الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فكنا باب الرضاع من كتاب النكاح، من كتاب بلوغ المرام، من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وبقي من هذا الباب حديثان. الحديث الأول، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل سأل النبي، النبي هنا ليس هو فاعل، يعني النبي ليس هو السائل، السائل هو الرجل، فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. حديث عقبة بن الحارث هذا موضوعه شهادة المرضعة، شهادة المرضعة إذا شهدت أنها أرضعت فلانا، هل يقبل منها أو يطلب منها بينة؟ النبي قبل هذا، وكما سيأتي، لأن الحديث هنا الذي اللفظ الذي اختاره الحافظ رحمه الله تعالى فيه شيء من الاختصار. لفظ البخاري عن عقبة ابن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره. في رواية أو في لفظ للبخاري: جاءت امرأة سوداء، وفي رواية أخرى أيضا له في كتاب النكاح: فجاءتنا، يعني هذا الحارث عقبة بن الحارث يقول: فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني أرضعتكما وهي كاذبة. هذا يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم وهي كاذبة. فأعرض عني النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه، يعني حول وجهه عنه كراهة يظهر لما قال، يعني عدم اقتناعه بالأمر الأول. فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه، من الجهة التي صرف وجهه إليها، فجئته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة. وما زال مصر على أنها كاذبة. فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك. هذا أتم من اللفظ الذي قبله ومن الذي قبله، فذكر القصة كاملة. فهذه الموضوع هو شهادة المرضعة، هل يقبل منها إذا شهدت بذلك؟ قوله في الحديث الذي ذكره الحافظ هنا رحمه الله تعالى، قال: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الحديث الرواية الأخرى: فركب، لأن هذا القصة كانت في مكة، فركب إلى النبي في المدينة، ذهب، الأمر مهم جدا، فجاء إلى المدينة ليسأل النبي، يستفتيه، يعرض الأمر والمشكلة عليه. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من مكة إلى المدينة، أي من مكة إلى المدينة. قوله كيف وقد قيل، هذا استفهام، يقولون استفهام إنكاري، يعني هو استفهام لكن يحمل في طياته الإنكار. أنت الآن تقول لماذا تفعل كذا، صورة صورة الكلمة صورة سؤال، لكن والقصد منها الإنكار، أي كيف تجتمع بها بهذه المرأة وتباشرها وقد قيل ذلك، قيل أنها أختك من الرضاعة، يعني كيف تطيب نفسك بهذا، كيف تطمئن أنت تعاشرها وقد قيل بأنها أختك من الرضاعة. هذا الحديث يفيد أن الرضاع يثبت وتترتب عليه أحكامه بشهادة امرأة واحدة، هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث ودلالة الحديث، والحديث صحيح، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، أنه يقبل قول المرضعة إذا قالت أني، فهذا فيه أيضا احتياط، لأن قد تكون صحيحة قد تكون صادقة، ثم قد يعني يساء الظن بهذا الرجل، تأتيه امرأة وتقول أنا أرضعتك وزوجتك، ثم سيتحدث الناس وسينالون من عرضه، فهو أسلم له أن يبتعد عن هذا الأمر، أسلم له وأحوط. ومذهب الشافعي أنه لا بد فيه من شهادة أربع نسوة، لأن كل امرأتين في منزلة الرجل الواحد، يعني هو جعلها كبقية الشهادات، كبقية الشهادات رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فإن لم، لكن هنا قال يكتفى بأربع، لأن الأمر يعني أكثر ما يطلع عليه النساء في هذا، فكل يعني اثنتين في منزلة رجل واحد في الشهادة. ومذهب أبي حنيفة إن أنه لا يقبل إلا رجلان، لكن الحديث مع القول الأول، وهو دليل قوي لا معارض له، وتلك التي استلل بها هذه عمومات، ويمكن أن يقال بأن هذه خصت بمثل هذا الحديث، فهم قاسوه، يعني الأحناف قاسوه على الرضاع، قاسوا الرضاع على غيره لعموم قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومذهب الإمام مالك رحمه الله الجميع لا يقبل إلا شهادة امرأتين، لأنه إذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلان، والرجل أكمل في الشهادة من المرأة، فمن باب أولى لا يقبل إلا امرأتان، وهذه رواية عن أحمد، والصواب القول الأول، وهو قبول شهادة المرأة الواحدة ولو كانت هي المرضعة، لأن هذه التي شهدت هي المرضعة، وأيضا لم يستشهدها النبي عند الاستفتاء، بل هي أخبرت الرجل والرجل أقر بأنها أخبرته، فالأمر ثابت، يعني قولها أنها أرضعت فلانا أو أرضعت هذا الرجل وزوجته ثابت، وحتى صاحب القضية لم يعني، بل هو الذي حمل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيه قاعدة فقهية، وهذا يعني من أمثلتها أو نقول من أدلتها، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ليه؟ ذلك أن شهادة المرأة لا تكفي في فسخ النكاح، لا تقبل شهادة مرأة واحدة، لكنها ولا في الطلاق أيضا لا تقبل، ولكن إذا شهدت بالرضاع انفسخ النكاح تبعا لحرمة الأخوة من الرضاعة، الأخت من الرضاعة. فإذا ثبت يعني من هذا ثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. فلو جاء شهادة في الطلاق وغيره ما قبلت، لكن هو ولا في الفسخ، لكن هنا ترتب عليها الفسخ، ترتب عليها الفسخ تبعا لثبوت لشهادتها بثبوت ماذا؟ الرضاع، بثبوت الرضاع، لأن هذا ترتب حكمه، يعني هذا الحكم مترتب على ثبوت الرضاع، ثبوت الرضاع. ثم ذكر حديثا ضعيفا بعد ذلك، وإن كان يعني معناه الفقهاء حملوه على معاني، وهو عن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل، وليست يعني هذه زيادة، وليست لزياد، هذا زياد السهمي ليست له صحبة، ولذلك قالوا هذا الحديث مرسل، والمرسل ضعيف. وهذا الحديث العلماء ذكروا يعني تعليل لهذا، ذكروا تعليل. أولا كما قلت هو الحديث، أولا يوهم عند قول الحافظ ابن حجر هنا، يوهم أنه إذا أطلق، الآن إذا أطلقنا قلنا رواه البخاري فمعناه في الصحيح، يعني ينصرف الذهن إلى أنه رواه في الصحيح، لا في الأدب المفرد ولا في القراءة خلف الإمام ولا. فإذا أطلق كلمة رواه البخاري، وإذا أطلقت كلمة رواه أبو داود، فينصرف الذهن، لأن الغالب أن العزو إلى السنن، فينصرف إلى السنن. وهنا ليس كذلك، هو ذكره في كتابه المراسيل، في كتاب المراسيل. والحديث ضعيف لإرساله، هذه واحدة، فيه عدة علل. الثانية جهالة زياد السهمي، هذا غير معروف، وجهالة الراوي عنه اسمه هشام بن إسماعيل المكي، وأيضا الراوي عن هشام إسحاق ابن بنتي ابن أبي هند، إسماعيل ابن أبي هند، قال عنه ابن القطان: لا تعرف له حال. يعني هو مسلسل، كما ذكر بعض العلماء أنه مسلسل بالمجاهيل، مسلسل بالمجاهيل، لكن مع هذا استدل به الفقهاء، استدل به الفقهاء يعني نظرا ليظهر والله أعلم، لأن معناه صحيح، لكن نحن لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كان معناه صحيحا لا يمكن أن نأتي بقول، حتى ولو كان معناه صحيحا، ونقول قال رسول الله ما لم يثبت إسناده، يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحمقاء هكذا بالمد فيما اطلعت عليه من المصادر المطبوعة، حمقاء، والله أعلم هل هو يعني الأمر سهل، حمقاء يعني في الرسم فقط في الإملاء. والحمقاء هي المرأة خفيفة العقل، لكن يبقى ما وجه النهي إن صح، على فرض صحة الحديث، ما وجه النهي؟ قالوا بأن الطباعة تكتسب، والرضاع له تأثير في الطباع، الإمام ابن القيم في موضوع في حديث حل أكل الضبع، لأن الذين منعوه قالوا هذا سبع والسباع لا تؤكل، ثبت النهي عن أكل السباع، فيقول هذا ليس بسبع لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. ثم قال بعد ذلك العلة في النهي، لماذا هذا يقول ليس بسبع إذن يحل أكله، والعلة في والسبع هو الذي يصطاد بنفسه، هذا أكثر ما الضباع. صحيح أن بعض الأحيان تصطاد لكن ليس هو الغالب، الأكثر أنها تأكل صيد غيرها، إذا تراقب الوحوش الأخرى فتهجم وتطردها وتأكل صيدها، هكذا يقولون. المهم يقول الذي يريد أن ننبه له، يقول إن لأن هنا يقول أن الطباع تكتسب والرضاع له تأثير في الطباع. لماذا له تأثير؟ يقول ابن القيم هناك في حكمة النهي عن أكل السباع أن للغاذي تأثير في المغتذي، يعني أن الإنسان إذا تغذى بشيء يؤثر فيه، وهكذا هنا. ولذلك جاء في المراسيل لفظ المراسيل لأبي داود رحمه الله تعالى، قال فإن في آخر الحديث زيادة، فإن اللبن يشبه، يعني يكسب شبها، اللبن إذا تغذى به الطفل ينقل شبه الأم إلى الولد في, 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 في الأخلاق وفي الطباع وإن لم يكن في الشكل. وكذا في السنن الكبرى للبيهقي وفي الصغرى له للبيهقي، ومعناه أن المرأة إذا أرضعت طفلا فإنه ينزع إلى أخلاقها فيشبهها. ولذا قيل إن الرضاع يغير الطباع. هناك فوائد في بعض الكتب جميلة جدا نشير إليها، ففي بدائع الصانع للكاساني الحنفي رحمه الله تعالى يقول: ويحتمل أن النهي عن ذلك لئلا يتعود الصبي بعادة الحمقى، لأن الصبي يتعود بعادة ظئره، يقلدها في كلامها في تصرفها في أخلاقها. طيب، ويقول أيضا في البحر الرائق، هذا ابن نجيم الحنفي أيضا، لأن الدفع يعني تسليم الطفل للحمقى لترضعه، لأن الدفع إلى الحمقى يعرض ولده، الرجل الأب يعرض ولده للهلاك. ليه؟ يقول بسبب قلة حفظها، لأن حمقى لا تعتني به، بسبب قلة حفظها وتعهدها أو لسوء الأدب فإنها لا تحسن تأديبه، فينشأ الولد سيء الأدب وفي كتاب من كتب المالكية وهو مختصر خليل من أشهر كتب الفقه المالكي يقول: لأن الحمقاء يتغير لبنها عند حماقتها فيؤذي الولد. نحتاج إلى تحليل هذا. وعلى كل حال الغضب يؤثر حتى في الوجه ويحمر الوجه وكذا، فربما. المهم أريد أن أقول شيئا، ما المانع أن يكون هذا كل ما ذكر مراد في حكمة النهي عن هذا؟ ما ليس هناك مانع، لأن ذاك الأمر جاء عام وقد تتعدد الفوائد والحكم من النهي عن هذا. هذا كما قلت على فرض صحته. ثم ننتقل إلى باب جديد وهو باب النفقات، وفيه الحديث المشهور الصحيح المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. هذا الحديث يعني لو في فوائد كثيرة وأحكام كثيرة والكلام عليه كثير، يعني لا يكاد يكفيه جلسة واحدة، لكن نقول ما تيسر مما يعني رأيناه في كلام أهل العلم رحمه الله تعالى. أولا باب النفقات. النفقات جمع نفقة كما تعلمون، وهي ما يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره ممن يعني يمونه، يعني هو كفاية الإنفاق على أحد، كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وغير ذلك مما يلزم المنفق. وقد يكون الإنفاق واجبا وقد لا يكون واجبا كما هو يعني مفصل في كتب الفقه. يعني هناك نفقات واجبة وهناك نفقات غير واجبة. فمن الواجبة مثلا اللي هي نفقة الزوجة، نفقة الأصول والفروع، ونفقة المماليك، ونفقة البهائم، فهذه واجبة. حتى يعني نفقة الزوجة لا تسقط بحال، وتقدم معنا أنه تقول الزوجة أطعمني وإلا فطلقني، ويقول المملوك أطعمني وإلا فبعني، ويقول الولد لمن تكلني. فهناك نفقات واجبة وسنشير إلى بعضها، ونذكر يعني بعض الفروق بين بعض من ينفق عليهم. يعني مثلا الزوجة نفقتها لا تسقط لا في العسر ولا في اليسر، يعني سواء كان فقيرا، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل لكن هي لا تسقط. لماذا؟ لأنها معاوضة مقابل الاستمتاع بها بالمرأة، فإذا هي معاوضة مقابل شيء فلا تسقط بحال. وكذلك العبيد لا يسقط، لأن إما أن ينفق وإما أن يبيع، لأنهم لا يملكون أن يتصرفوا في أنفسهم. وكذلك البهائم إما أن يبيع وإما، هذه يعني ثابتة في العسر واليسر. وهناك بعض النفقات تجب في اليسر وتسقط في العسر. أما الزوجة فيها خلاف تقدم لنا قريبا، يعني عمر حكم كتب إلى رؤساء الأجناد الذين غابوا عن زوجاتهم إما أن ينفقوا أو يفارقوا ويرسلوا بنفقة ما سبق أيضا، لا يكفي أن يفارقها ولها عنده شيء. المهم نعود لحديثنا. يقول قال إن أبا سفيان، هي تقول المرأة هند، وهذه من امرأة عاقلة جدا وأسلمت رضي الله تعالى عنها، ولها مواقف حتى أنها قالت للنبي في عندما جاءته، تعرفون موقفها في أحد ومع حمزة وأكل الكبد وكذا، لكن أسلمت والإسلام يجب ما قبله. ومن مواقفها أن جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت والله ما كان من أهل بيت أبغض إلي من أهل بيتك، للنبي صلى الله عليه وسلم في أول عندما كانت كافرة، والآن ليس هناك أهل بيت أحب إلي من أهل بيتك. شوف كيف حول الإسلام. أمس من الحقد تأكل كبد حمزة، واليوم تقول والله وحمزة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أحد أحب إلي من أهل بيتك. وهي عندما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن لا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان إلى آخر الآية، قالت أو تزن الحرة؟ غريب، الحرة لا تزني، أو تزني الحرة؟ فهي رجل عاقلة وبليغة أيضا من ومن بيت يعني عريق، وأكرمها الله سبحانه وتعالى بأن أسلمت. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشكاية: إن أبا سفيان رجل شحيح، والشح كما تعلمون هو البخل مع الحرص، مع الحرص، فالشح أعم من البخل، لأن البخل مخصوص بمنع المال، والشح يعم كل شيء، حتى أن بعضهم يقول يعني الشح كما قال يعني، وأنا أظن نقلته كلام لابن القيم جميل يعني في هذا. على كل حال معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص، هذه واحدة، على الشيء، والإحفاء الاجتهاد الشديد في طلبه والاستقصاء في تحصيله، وجشع النفس عليه، تجده يعني هو ملك لهذا المطلوب. والبخل منع إنفاقه بعد حصوله، هذا قبل الحصول وبعد الحصول، وهذا منعه فقط بعد البخل، بعد حصوله. وحبه وإمساكه، فهو جشع قبل، جشع هذا الرجل قبل الحصول، بخيل بعد الحصول. فالبخل ثمرة الشح، يعني أصلا الشح ينتج عنه البخل، والشح هذا يدعو، يحمل الإنسان على البخل. قال هذا في إعلام الموقعين رحمه الله تعالى، إعلام الموقعين عن رب العالمين. في رواية للبخاري: إن أبا سفيان رجل مسيك، يعني شديد التمسك بالمال، يعني شحيح، وهي قريبة في المعنى، هنا رجل شحيح، في رواية أخرى أيضا للبخاري رجل مسيك، فهل علي حرج إلى آخر الحديث، أن أطعم من الذي له، يعني من ماله، من الذي له عيالنا، عياله هي وإياه. فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف، وهذه بالمعروف سنقف عندها إن شاء الله. مسيك يعني هي صيغة مبالغة من الإمساك، إمساك المال والحرص عليه، يعني هي قالت: فهل علي جناح؟ الجناح هو الإثم، هي قالت: هل علي إثم أن أخذ يعني إلى آخر الحديث من ماله؟ فقال له، يعني نقف قبل هذه، تقول في الحديث: إلا ما أخذت رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية، إلا ما أخذت من ماله. الشيخ العثيمين هنا يقول يعني لفتة جميلة، يقول: هذا من صدق الصحابة، يعني هي تستطيع أن لا تقول آخذ من ماله، تستطيع أن تقول: فهل لي أن آخذ من ماله، لكن هي أخبرت بأنها تأخذ من ماله، وهذا من كمال صدقهم رضي الله تعالى عنهم. فقالت يعني هو يقول صدق الصحابة عموما، وهم على هذا الخلق الرفيع الكريم. فقالت فقال لها: خذي الأمر إذا ورد في لسان الشرع سواء في القرآن أو في السنة فهو للوجوب، الحكم الذي يدل عليه الأمر هو الوجوب، لكن قد يخرج عن الوجوب إلى الاستحباب، مثلا إلى بقرينة تدل عليه، قرينة أو يعني سواء كان لفظية أو غير لفظية. فالنبي هنا قال: خذي، لو أخذنا بالقاعدة أن الأمر للوجوب في الأصل، هذا في الأصل، ولذلك يقولون في شروح الحديث وغيرها: الأمر في الأصل للوجوب، يعني لو لم يكن هناك شيء يخرج ما قالوا في الأصل، كانوا يقولوا الأمر للوجوب وأطلقوا الكلام، لكن قالوا الأمر في الأصل للوجوب، هذا أصل الوضع، أصل وضع الأمر لغة للوجوب، يدل افعل معناه يجب عليك أن تفعل، هذا في الأصل. لكن هذا أمر في هنا خذي، قال العلماء هذا أمر للإباحة، يعني يجوز لك أن تأخذي، خذي يعني أمر للإباحة. بدليل ماذا؟ ما القرينة؟ يعني الأصل ما نخرج عنه إلا بدليل، لأن الأصل هو أن الأمر يفيد الوجوب، ولا نخرج عن هذا الأصل على هوانا ولا على ما تهواه أنفسنا أو يناسب حالنا أو يناسب ما الفائدة التي نرجوها، لا بد من دليل. الدليل هنا ما هو؟ رواية أخرى عند البخاري: لا حرج عليك، لا حرج يعني لا إثم عليك، فهذا دليل على أنه ليس للوجوب، لأنه قال نفى الحرج فقط ولم يقل، يعني لو كان حراما، لو كان الأخذ حراما والأمر فيه خذي أو أنه يجب عليها أن تأخذ، ما قال لا حرج عليك، قال خذي أو يجب عليك أن تأخذي. قال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. شوفوا الآن كلمة بالمعروف قيد يمشي معنا في كل لفظة من ألفاظ الحديث. ومعنى بالمعروف أي القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية، أنه يكفي في العادة، قاله الحافظ بن حجر في الفتح، يعني العادة عادة المجتمع الذي هي فيه، والكفاية سيأتينا ربما هل الكفاية ينظر فيها لحال الزوج أو لحال الزوجة أو لحالهما معا. بكل قول قال جماعة من العلماء، والأقرب أن يكون ينظر لحالهما، لأن الكفاية قد ينظر فيها للحال الزوجين، وينظر فيها للوقت، قد يكون وقت مجاعة، وقد يكون وقت رخاء، وقد يكون وأيضا المجتمع الذي تعارفوا عليه، فالعرف يختلف، وربما يعني نزيده. خذي بالمعروف هي القدر الذي يقول الحافظ بن حجر، يعني تعارف الناس على أنه يكفي، عند الناس أنه يكفي، وسيأتينا إن شاء الله في الأحكام في الفوائد المستنبطة من الحديث أنه لا يجوز لها أن تزيد على مقدار الحاجة، لكن يجوز لها أن تنقص وتصبر. فلو مثلا يكفيها 10 فأخذت 9، هذا لا ضير عليها، لا حرج عليها إن صبرت لها، لكن لا يجوز لها أن تأخذ 11، لأن هذا زيادة، تعدي عما أذن به الشرع، تعدي. ولكن هل هذا يعني لو أطلق العنان لهن، هل يعني الله المستعان. هذا الحديث كما قلت في البداية فيه فوائد عديدة وفيه أحكام كثيرة، نشير إلى بعضها. جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على وجه الاشتكاء، يعني هو الآن كلمة شحيح هذه يكرهها أبو سفيان لا شك يكرهها، لكن جاز، أبيحت للحاجة، لأنه لا يتم الحكم أو الاستفتاء إلا بها. فعلى وجه الاشتكاء تشكي أو تستفتي أو استريح الله، أو في الفتية. يقول فلان سأذكر كلاما جميلا جدا للإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب في الغيبة. ولذلك العلماء يقولون القدح ليس، يعني هي جمعها الناظم في 6، يقول الناظم القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة على إزالة منكر. هذه 6: متظلم، يعني واحد يأتي للقاضي أو للسلطان لمن له قدرة, يعني من له سلطان أو له قدرة, أمير أو مدير أو يعني عنده صلاحية ويقدر على هذا, لكن لا يتكلم به في كل مكان, لأن هذا أبيح للحاجة, أبيح للحاجة, فلا يأتي في المجالس وفي كل مجلس أو في أغلب المجلس ولو في مجلس واحد, وتجده يكيل التهم والسباب والشتام لهذا الرجل لأنه ظلمه. لا, لا يجوز هذا, بل عند من يظن أنه يرفع عنه المظلمة هذه, يظن أنه يقدر على رفع الظلم عنه وله ولاية في ذلك, له ولاية. فقال النووي رحمه الله تعالى كلام جميل جدا, ولعل الوقت يكفينا لسماعه حتى ولو عدنا غدا إلى إكمال ما بقي في الحديث, لأن هذا الكلام هو ذكره في رياض الصالحين, ورياض الصالحين ليس كتاب أحكام, بل هو كتاب, هو في جملته كتاب تربية في كل شيء. عجيب هذا الرجل, حتى أني سمعت أحد المشايخ يقول هذا كأنه في زمنه الناس يحتاجون إلى تربية فألف هذا الكتاب, كتاب تربية عظيم. يقول, ولذلك هذا من شاهد الكلام الذي يقوله, يقول النووي رحمه الله تعالى اعلم أن الغيبة تباح لغرض شرعي, هذا الذي قلت لكم, لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها, إلا بالغيبة لا يمكن, لكن لو يمكنه الوصول من غير أن يتكلم في هذا الرجل وهو غائب فإنه لا يجوز له أن يتكلم. هذا احتياط لإعراض المسلمين عجيب, احتياط لإعراض حتى الذين صدر منهم ظلم, لكن هو مسلم, هو مسلم, لا نكفر بالذنب كما يفعل الخوارج والمعتزلة, لا. فيقول رحمه الله تعالى اعلم أن الغيبة تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها, وهي ستة أسباب, ثم ذكر الأسباب مختصرة, ثم فصل رحمه الله تعالى. قال هو أصل الباب الذي عقده باب ما يباح من الغيبة, هذا في رياض الصالحين الكتاب المشهور المتداول النفيس المفيد جدا. قال اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها, وهو ستة أسباب. الأول التظلم, فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان. أنا حفاظا على الوقت لن أعلق إلا إذا كانت كلمة غير مفهومة, لأن كلامه واضح. إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية, لا يأتي في المجالس ويتكلم, أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان بكذا وكذا بقدر الحاجة, وبين ما فعله به ولا يزيد. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب, فيقول لمن يرجو قدرته, أيضا يعني القيود دائما لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر, فلان يعمل كذا وكذا فازجره عنه ونحو ذلك. ويكون, انظر يعني, ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر لا التشفي, لا أن يتشفى وأن يفضح فلان لأنه لا يحبه أو بينه وبينه شيء ويريد فضيحته وشينه بين في المجتمع بين الناس, لا, يكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر. قال رحمه الله وهذه من أجمل ما يكون يعني, فإن لم يقصد ذلك يكون حراما. والله ما أحوجنا إلى هذا الفقه, إلى هذا الفقه العظيم. نحن هذا أمر ممنوع, ما نأخذ إلا ما أباح منه الشرع وبالقيود التي ذكر الشرع. أولا أن المنكر لا يمكن أن يزول إلا بهذا, ثم أن يكون المشتكى إليه أو المتكلم عنده قادر على أو مظنون يعني يغلب على الظن أنه يستطيع إزالته، ثم يرجع إلى نفسه وقصده، فلا يقص قصده فضح الرجل أو التشفي منه، ها؟ لا، بل يكون قصده وجه الله، إزالة المنكر وإقامة الحق. ثم قال الاستفتاء الثالث، الاستفتاء، فيقول للمفتي، يأتي مستفتي للمفتي ويقول ظلمني، إذا كان الظالم هذا في نظره أب، يقول ظلمني، هذا لفظ الإمام، لفظني أب، ظلمني أبي أو أخي أو زوجي، هذه قال الزوج، أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ فيقول ظلمني فلان وفلان أو فلان بكذا بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه؟ شو، ما في سب، ما شتم، ما، فهل، وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل دفع الظلم، فما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، كررها، ولكن الأحوط، انظر، والأفضل، يعني هذا جائز لكن أفضل منه، الأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا وكذا، يعني ما يقول، ما يقول فلان، وإن كان جائزا في الأصل، كما قالت هند وسمت أبا سفيان، هذا يجوز لها، لكن هو يقول الأفضل للإنسان أن 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 أن, يقول أن لا يصرح ولا يعين الشخص الذي، نعم، فإنه يحصل الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند، هذا الذي هو معنا، هو سيذكره في كتابه. ثم قال الرابع تحذير المسلمين ونصيحتهم، وذلك من وجوه، ذكر وجوه، منها إذا رأى متفقها عند مبتدع فيمكن أن ينصحه، يقول هذا لا يصلح لك بقدر ما ينفع هذا الرجل. ثم قال، هو هذا مختصر من كلامه طويل، ومنها، لكن هنا قال وقد يحمل المتكلم، يعني بعد أن ذكر هذه الجملة وفصلها قال هذا أيضا وقفة احتياطية وتنبيه عظيم من هذا الإمام، وهذا مذهبهم جميعا، هذا طريقتهم، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، يعني انتبه، قد يحمله الحسد، إما لمقامه سواء كان مقاما اجتماعيا أو مقاما دينيا أو مقاما وظيفيا، رتبة، فقد يحمله، يعني انتبه، لا يحملك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فلا يتفطن لذلك، فهو يعني نبه على هذا، يعني احذر، راقب نفسك، لا يكون الدافع حسدا، فقد، وما أكثر الحسد بين الأقران خاصة أو الزملاء أو المتعاطين في شيء واحد أو متقارب، ومنها أن يكون له ولاية ولا يقوم بها على وجهها، قد يكون شخص مولى على شيء ولا يقوم، فيأتي لمن ولاه، يعني الوالي العام، ويقول هذا لا يصلح لهذه الولاية، ويطلب منه أن ينصحه أو يستبدله بأفضل منه. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه، هذا المجاهر أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر مثلا ونحوه، فهذا أصل فاضل، يعني هو ظاهر منه، هذا هو ما استتر، هو ما استتر بنفسه، ما استتر بستر الله عليه، فهذا يجوز أن يعني يحذر الناس منه. فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب. هذا قيد آخر. الآن في كل واحدة من الست يأتي بقيد. يقول هذا الآن مثلا هو يشرب الخمر ومجاهر به ويعلم المجتمع أن فلان سكير، لكن لو كان عنده عيب آخر هذا مستتر لا يعلم، لا يجوز أن يذكر هذا، إنما يذكر المشتهر عند الناس ليحذروه أو لغرض صحيح، لكن لا يجوز أن نذكر شيئا خفيا لأنه ما لا فائدة منه، لا فائدة منه، ولم يأذن به الشرع، وقد يكون فيه إشاعة للفاحشة. هذا أمر مستتر والناس غافلون عنه، فإذا ذكر اقتدى به من الجهلة. السادس والأخير التعريف، يعني الإنسان لا يحصل التعريف به إلا بذكر شيء فيه من عيب، كالأعرج والأعمى والأعمش، سليمان بن مهران الراوي المعروف، ها يعني له لقب واشتهر به، يلقب بالأعمش والأعرج والأصم والأعمى، كعمر بن أم مكتوم على القول هل اسمه عمرو أو اسمه عبد الله. طيب، وهذا يأتي بقيد أيضا، في كل واحدة يأتي بقيد، يعني الأمور ليست احتياط، حيطة لأعراض المسلمين. قال ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، لا تقول الأعرج سخرية منه وتنقصا، بل هو معروف بهذا لا يعرف إلا بهذا، ولذلك كتب الحديث قال الأعمش قال الأعمش قال الأعمش قال الأعرج قال الأعرج، ها حدثنا الأعرج، وهكذا. فابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فهو الآن احتاج إلى أن يقول رجل أعمى ليبين عذره لماذا هو يتأخر في الأذان وبلال يسبقه، لأنه لا يرى الفجر، بل يقال له أصبحت أصبحت ثم يصعد ليؤذن. فقال رحمه الله ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. يعني قال حدثنا سليمان بن مهران الأعمش إذا أمكن، لكن قد بعض الناس يعني هذا اللقب قد يكون أشهر من الاسم، وينسى معه الاسم كثيرا، وينسى معه الاسم. فهذه قال، هذا ليس كلامي، كلامه ما زلنا في كلامه. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة. فمن ذلك ثم ذكر أحاديث وأمثلة، ومنها حديثنا هذا ومنها حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، فقال بئس أخو العشيرة أنت بعدما ذهب. فهذا يعني من الأمثلة التي ذكرها وبين وجهه. الحديث يعني دل على أحكام وفوائد. هذا الأول وجوب نفقة الزوجة على الزوج، وهو مجمع عليه إجماع، وقلنا قبل قليل أنه هذا لا يسقط بحال، لا يسقط بالعسر، لو أعسر الصحيح أنه عليه، إما أن هذا الصحيح إما أن ينفق أو يطلق. ووجوب نفقة الولد على أبيه، يعني الوالد يجب عليه أن ينفق على ولده إذا كان الولد صغيرا أو مريضا يعني صغيرا أو هذا واحد، إذا كان صغيرا أو بالغا مريضا يعني هذا الصغير ما في تفصيل تجب عليه صغير ما إلى من تكلني كما في الحديث الذي مر معنا، أو بالغا يعني البالغ فيه شرط، أو بالغا مريضا معسرا أيضا. قد يكون المريض له مال لكن قد يكون مريضا وهو معسر. وعموم الحديث يفيد وجوب النفقة على الأب مطلقا إذا كانوا فقراء أو غير فقراء وله ما ينفق عليهم، ولم يستثني بالغا ولا صحيحا، لكن الصحيح أنه إذا كان بالغا غير معسر يعني أو مريضا أو يعني صاحب عاهة فإنه في هذه الحالة عليه أن ينفق بالشرط الذي سنذكره، يعني النفقة على الزوجة وعلى المملوك وعلى البهائم هذه لازمة. أما الأقارب بقية الأقارب من الأصول والفروع فيشترط فيها غنى المنفق وفقر المنفق عليه، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والله يعني في آخر الآية سيجعل الله بعد عسر يسرا إذا الصبر. ففي هذه النفقات التي ستأتي كلها يشترط فيها فقر المنفق عليه وغنى الفقير. أما إذا كان المنفق عليه غني ذا يسر فإن هذا لا تجب نفقته على قريبه. وإذا كان القريب المطلوب منه النفقة فقيرا فأيضا لا تجب عليه حتى ولا، لأنها يعني هناك نفقة معاوضة وهي الزوجة، ونفقة لازمة للملك كالعبيد، لأن فيه مخرج يبيعهم ولا يتركهم للهلاك، ونفقة النفقة الأخرى إحسان. هذه مثل الزكاة، يعني لا تجب إلا مع الغنى، لا تجب إلا مع الغنى. فهذا وجوب نفقة الزوجة على الزوج، وهو وجوب نفقة الولد. رابعا أن الواجب الكفاية من غير تقدير. طيب الآن خذي ما يكفيك وولدك ويكفي ولد بنيك أو ولدك، فهذه الكفاية من يقدرها؟ قالوا بالعرف، من الفقهاء من قال تقدر، ومنهم من قال يعني ذكر التقدير يعني مكيال كيل محدد، ومنهم من قال تترك إلى العرف وهو الذي دل عليه الحديث، وهو أن النفقة هذا هو الذي كما يقول العلماء عليه جماهير العلماء أنه لا يقدر إلا بقدر الكفاية، لأن كفاية الناس تختلف، ولأن هذا هو الذي ورد في النص خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، وهذا هو المعروف. والله سبحانه وتعالى يقول كما في سورة البقرة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بيش؟ بالمعروف، وبينا أن المعروف هذا لا يجوز الزيادة عنه ويجوز باختيار المنفق عليه. ومن هنا من إنصاف العلماء أن الشافعية لا يرون التقدير، ويقول الإمام النووي والناس يقولون هذا شافعي وهذا شرح صحيح مسلم على مذهب الشافعي، لكن ماذا يقول هنا؟ هو صحيح، هو قريب، لأن هذا هو الذي درس وهو الذي اجتهد ويرى أنه هو المسائل التي وافق فيها هي الصحيح. لكن انظروا إلى الإنصاف، يقول وهذا رأيناه في كثير عند ابن عبد البر كثير جدا. يقول وكذلك عذرهم للمخالف كثير ما تجده عندهم عند ابن عبد البر وعند غيره. يقول عن الفقيه الذي خالف النص لعله لم يبلغه النص. حفظ حفظ الآن أن الصغار الذين لا يساوون شيئا في العلم يتصيدون سقطات أهل العلم، وهؤلاء الكبار الجبال الشمخ يقولون لعله لم يبلغه النص، لعل هذا لماذا خالفه ما عذره؟ قال لعله لم يبلغه، يعني مكانته العلمية، يعني علمه وورعه وخوفه من الله وتمنعه هذه الأشياء من أن يقصد مخالفة حديث رسول الله. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بيّن ذلك بالأمثلة بيانا شافيا في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا كتاب يجب أن يدرس مرارا ومرارا بين طلبة العلم، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر عشرة أعذار أو أكثر للعالم إذا خالف الحديث. يعني هو يقول دينهم وأمانتهم وورعهم يمنع هذا، ووصفهم وصف عجيب، قال أن الإمام المتبوع من الأمة المقبول من الأمة قبولا عاما، وهذا لا يتحصل إلا لمثل الأئمة الأربعة ومن سار على 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 نهجهم واقتدى أثرهم. هيا ما أدري نحن في أي مسألة. قال أن الواجب الكفاية من غير تقدير. نعم، وقلنا أن النووي من إنصافه قال هذا الحديث، أنا بدأت أمدح فيه ولم آتي بقوله، وهذا من ضعف البشر. قال الإمام رحمه الله تعالى النووي هذا الحديث حجة على من اعتبر التقدير، وهم منهم الشافعية، بل في بعضها أظن قال أصحاب على أصحابنا. ثم اختلف الفقهاء هل القول قول الزوجة، يعني أولا هذا القول قول الزوجة في تقدير في قبض النفقة، هذا يعني الآن يقبل قولها في أنها قبضت النفقة أو لم تقبضها، القول قولها على الصحيح. وفيه دليل أن للمرأة ولاية على أولادها، يعني عندها نوع ولاية في النفقة، لا ولاية على أولادها، لقول النبي خذي ما يكفيك وولدك، وقالت لا يعطيني ما يكفيني وولدي، يعني هي متولية النفقة عليهم، إذن لها ولاية على النفقة عليهم، وإن كان الوجوب ليس عليها بل على الأب. أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من زوجها من مال زوجها لم يكن لها الفسخ، لم لا يكن لها إلى الفسخ سبيل، يعني تقدم معنى الفسخ بالإعسار في الأحاديث الماضية، لكن إذا استطاعت هذه المرأة أن تأخذ نفقتها وولدها كما أرشد النبي هندا فإنها لا 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 تفسخ النكاح ولا سبيل لها إلى النكاح، لأن هذا حل مشكلة ورفع ضرر، والضرر قد ارتفع بالإذن لها بأن تأخذ من ماله إذا قدرت، لكن إذا لم تقدر الآن في البنوك من أين تأخذ؟ بطاقته ورقمه السري في جيبه لا تعلمه، ولا لا سبيل لها إليه، لكن كانوا يأتون يخزنون القمح والشعير والتمر فتأخذ منها، أو نقود يعني موضوعة في البيت في معلوم مكانها أنها قدرت أخذ ليس لها. ونختصرها إن شاء الله. النقطة الثامنة وأشرت إليها سابقا أن نفقة الأقارب لا تجب إلا بشرطين، غنى المنفق وفقر المنفق عليه، وهذا تقدم. تاسعا النفقة مقيدة بالمعروف، والعرف يختلف باختلاف الأوقات والبلاد والأحوال، يعني ليس ثابتا، لكن العرف وقت المعمول به في وقت نزول في وقت العمل والحاجة إليه. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: يدخل في هذا جميع الحقوق التي للمرأة عليه، يعني على الرجل، وإن وأن مرد ذلك إلى ما يتعارف الناس عليه، يتعارف الناس عليه، هذا مرد في المجتمع الذي يعيشان فيه. العاشر: أنه لا يجوز للمرأة إذا أذن لها، وهذا أشرت إليه أيضا، لا يجوز للمرأة إذا أذن لها أن تأخذ من مال زوجها أن تأخذ ما خرج عن العادة والعرف، لقوله بالمعروف، فإذا زادت صار ما هو معروف. إذا كان يكفيها 10 وأخذت 12 أو 15 فهذا لا يحل لها، لأن هذا ليس من المعروف وخارج عن قيد المعروف الذي قيد به الحكم. الحادي عشر: استدل بهذه المسألة طويلة لكن يحسن الإشارة إليها، في مسألة عند الفقهاء يسمونها مسألة الظفر. مسألة الظفر هذه أن يكون لشخص لزيد على عمرو مال ثم ظفر بماله، هل له أن يأخذ حقه منه بغير إذنه؟ فيه خلاف بين الفقهاء، والإمام أحمد يمنع من ذلك، وبعضهم يشترط له شروط، ولأنه إذا أطلق الأمر يكون فساد، يكون فيه فساد، فبعضهم يجعل قيود وبعضهم يغلق الباب من أصله، ويسمون هذا، يقولون هذا الحديث دليل على مسألة الظفر، وهي مسألة معروفة في الفقه، والشيخ ابن عثيمين فصل فيها في فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، فصل فيها تفصيلا حسنا، ولا يعني اتسع الوقت أن نزيد على هذا. ثم الأخير الثاني عشر: أن المعتبر في النفقات الكفاية، وما زاد عليها فليس بواجب، لقوله تعالى: خذي ما يكفيك. هذه مسألة أخرى غير الأولى، لأن ما الذي يعتبر في النفقات؟ هو الكفاية. طيب ما زاد عن الكفاية هل يجب؟ هذا غير الأخذ. هي إذا مسألتنا الأولى أن هل يجوز لها للمرأة إذا أذن لها أن تأخذ من مال زوجها فزادت، هذا لا يجوز لها أن تزيد عن الحاجة. لكن الآن على المنفق، هل يجب عليه ما يزيد، واللي يسمونه كماليات الآن، ما يزيد على قدر الحاجة؟ لا، الواجب عليه هو قدر الحاجة، والباقي يكون إحسان منه وهو مخير فيه، لقوله: خذي ما يكفيك وولدك. هذا هو الواجب، هذا هو الذي يجب على من تجب عليه النفقة، أنه قدر الكفاية، ولا يجب عليه المزيد، ولكن لو أحسن فهو خير له. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا للعمل بما نعلم، وأن يجنبنا الخطأ والزلل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.